زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي أن المسح على الخف يقتصر على مسح أكثر أعلاه، وأنه لا يمسح أسفله ولا جوانبه، ويكون المسح على أعلى الخف أو الجورب باليدين جميعا على الرجلين جميعا مرة واحدة، وأنه لا يشترط أن يكون المسح باليد مباشرة، فلو مسح بحائل صح ذلك. وتكلمنا عن الجرموق وهو الخف الكبير، وأنه إذا لبسه فوق الخف المعتاد أو لبس جوربا فوق جورب فإن له في المسح أحوال. إن لبسهما معا على طهارة فله أن يمسح على الأعلى فقط ويقتصر عليه، أو يمسح على الأسفل فقط ويقتصر عليه. أما إن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث ولبس الأعلى بعد الحدث فليس له المسح على ماذا؟ ليس له المسح على الأعلى، فلا بد أن يمسح على الأسفل لأنه هو الذي لبسه على طهارة، والأعلى لبسه على غير طهارة مائية كاملة. وكذلك لو لبس الأعلى بعد المسح على الأسفل عند جمهور العلماء ماذا يقولون؟ لا يمسح على الفوقاني أو الأعلى. وإذا خلع الأعلى بعد المسح عليه هل له أن يكمل المسح مدة المسح على الأسفل إذا لبسهما على طهارة مائية وبدأ المسح على الأعلى وما أكمل المدة وخلع الأعلى؟ له أن يمسح على الأسفل بقية المدة. ثم تحدثنا عن المسح على الجبيرة، وقلنا إن الجرح أو الكسر في أحد أعضاء الوضوء له أربع مراتب. الأولى أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه الحالة ماذا يجب؟ أن يغسل. ثانياً أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل ولا يضره المسح، فما حكمه؟ أن يمسح. ثالثاً أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، مثلاً حرق أو شيء معين قال الطبيب ما يمسه الماء ولا قطرة ولا شيء ولا بد يبقى مكشوفا، فلا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسحه ولا أن يغطيه، فما هو الحكم؟ يتوضأ ويتيمم عن هذا المكان. رابعا أن يكون مستوراً بجبيرة أو لصوق وهو محتاج إلى هذه التغطية، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أن يمسح على الجبيرة أو اللصوق أو الغطاء هذا. هل عليه أن يتيمم بالإضافة لهذا المسح؟ الراجح لا، لا ليس عليه بعد المسح تيمم. ويجب الاقتصار في الجبيرة أو الرباط كما قلنا على موضع الحاجة، ولا يزيد على ذلك، وإن زاد وجبت إزالة الزيادة. فما هو الذي يجوز تغطيته في الجبيرة والضماد؟ الجواب موضع الإصابة وما يحتاج إليه للاستمساك فقط، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت الجبيرة أو اللاصق الضماد ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح، يعني من المواضع الصحيحة في جسمه، إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به المجموع، وقال ابن قدامة رحمه الله: لأنه إذا شدها على مكان يستغني عن شدها عليه كان تاركا لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر فلم يجز، كما لو شدها على ما لا كسر فيه. انتهى. وهذا طبعا ما ينبغي أن ينتبه له الأطباء، لأن المرضى يأتون أو الأشخاص في الحوادث قد لا يكونون في وعي كامل، فمن فقه الطبيب أن يدرك هذا. طيب، وإذا وضع ما زاد قلنا ينزع الزيادة. قال الكاساني: وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحله ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز المسح عليها لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة. إذن في حالات ممكن يحل الرباط ويغسل الأماكن التي لا يضر غسلها مما كان عليه غطاء ويعيد ربطه، وفي عندنا حالات لا يصلح أن يزيل الرباط ولا بد أن يمسح عليه كله، أن يمسح عليه كله. وإن كان يضره نزع الزائد فيمسح عليه كله كما هو مذهب المالكية والحنفية، وقيل يمسح ويتيمم كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، وقد تقدم ترجيح الاكتفاء بالمسح، وأن الشريعة لم توجب طهارتين للمكان الواحد، يعني طهارة مسح وطهارة تيمم، هذا ضعيف. قال الخلال: كأن أبا عبد الله استحب أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه، ثم سهل في مسألة الميمون والمروذ، لأن هذا مما لا ينضبط وهو شديد جدا، يعني في حرج، ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها. انتهى من المغني. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. والراجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. شرح الممتع. إذن إذا صار في ضماد أو جبيرة وحصل فيها زيادة، صار فيها تجاوز، وإزالة الزيادة تضر. في بعض الحالات يصعب جدا إزالة الزيادة، نشيلها ونحط واحدة ثانية يمكن يقال نزعها فيه ضرر، فما هو الحل؟ قولان لأهل العلم: هذا الزايد الذي لم يكن له حاجة بالأصل وحصل خطأ، هل يمسح عليه ولا يتيمم عليه؟ قولان لأهل العلم. طيب، ترجيح الشيخ شرح الممتع: المسح، ومتى زالت الحاجة لستر الجراحة بالعصابة وغيرها وجب الرجوع إلى الأصل الموجب للغسل للقاعدة الشرعية: ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزواله، الهاء تعود على إيش؟ على العذر. طيب، نأتي الآن إلى مسألة: هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط المسح على الجبيرة أن تكون قد وضعت على طهارة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وأن إذا وضعت على غير طهارة لزمه نزعها، فإن تعذر نزعها وشق ذلك فقيل لا يمسح بل يتيمم عند الحنابلة، وقيل يمسح ويعيد الصلاة إذا برئ، وهذا قول الشافعية. لكن نحن ماذا تقدم معنا أن الراجح ما هو؟ لا يشترط وضعها على طهارة، فالجبيرة قد تقع الحاجة إليها فجأة دون اختيار من الإنسان، فكيف نشترط الطهارة لوضعها؟ إن في هذا الاشتراط حرج كبير على المصابين، ولذلك رجح ابن قدامة والمرداوي من الحنابلة خلاف المذهب في هذه المسألة. وقال ابن قدامة: قد روى حرب وإسحاق والمروذي في ذلك سهولة عن أحمد، يعني تسهيل، وكأنه ترك قوله الأول الذي هو الاشتراط، وهو أشبه، إذن هذا أشبه بالصواب الراجح أنه لا يشترط الطهارة لوضع الجبيرة. قال: لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جدا فلا بأس به. يتابع ابن قدامة كلامه: ولأن المسح عليها جاز دفعا لمشقة نزعها، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة المغني. وقال الكاساني: لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها وهو محدث ثم توضأ جاز له أن يمسح عليها. بدائع الصناعي. طيب، انتهينا من مسألة وضع الجبيرة لا يشترط أن يكون على طهارة، ضمادات الجروح كذلك. قال المصنف رحمه الله: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. فالواجب استيعاب الجبيرة أو اللصوق بالمسح عند جمهور العلماء، فيعمها من كل الجهات، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل منه ما لم ترد السنة بخلاف ذلك. والمسح بدل الغسل، والغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح. أما المسح الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. قال الجويني رحمه الله: إن مسح الجبائر أقيم مقام غسل ما تحته، فيجب استيعاب الساتر، وليس هذا كالمسح على الخف، فإنه ثبت رخصة وتخفيفا مع القدرة على غسل القدم، فكان الاقتصار على مسح بعض الخف لائقا به. قال: والمسح على الجبائر ثابت للضرورة، فيجب فيه الإتيان بالممكن من الاستيعاب. نهاية المطلب في دراية المذهب. الآن نريد أن نستخرج وإياكم ما هي الفروق بين المسح على الخفين والجوربين وبين المسح على الجبائر. أولا، أن المسح على الخفين والجوربين يشترط له الطهارة، بخلاف المسح على الجبائر لا يشترط له الطهارة على الراجح. ثانيا، المسح على الخفين والجوربين له مدة، للمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، وأما المسح على الجبيرة فليس مقيدا بمدة معينة إلا الحاجة، فإذا زالت الحاجة بطل المسح لأن يجب أن تزال. ثالثا، المسح على الخفين والجوربين مسح على بعضهما، مسح ظاهر الخفين، ظاهر الجوربين، أعلى الخفين، أعلى الجوربين، وأما المسح على الجبيرة استيعاب الجبيرة بالمسح استيعابا كاملا. طيب، واحد عنده جبيرة إلى الركبة، كيف يتوضأ إذا جاء إلى غسل القدمين؟ على قدر إيش؟ قدر القدم فقط. طيب، وفي الجنابة؟ الجميع. الفرق الرابع، المسح على الخف والجورب يكون في الحدث الأصغر فقط، أما المسح على الجبيرة فيكون في الحدثين الأكبر والأصغر. إذن قلنا المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر، والجبيرة الأصغر والأكبر. المسح على الخفين له توقيت، المسح على الجبيرة لا توقيت له حتى تزول الحاجة. المسح على الجبيرة يشترط فيه الاستيعاب بخلاف المسح على الخفين. المسح على الخفين يشترط له الطهارة قبل اللبس بخلاف الجبيرة. ماذا بقي من الفروق؟ أحسنت. المسح على الجوربين والخفين رخصة، من شاء فعلها ومن شاء تركها فهي اختيارية. أما المسح على الجبيرة فواجب، ما عندك أصلا خيار آخر، ولا يمكن ترك العضو بلا شيء. طيب، بقي فرق أيضا، ما يشترط في الجبيرة مادة معينة، كذلك في الجوربين والخفين حتى الجبيرة ما تكون محرمة، لا يجوز أن تكون الجبيرة من مادة محرمة. تقدم. تقدم أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، بخلاف الخف والجورب فإنه على القدم فقط، والجبيرة قد تكون في القدم، قد تكون في الذراع، قد تكون في الكف، قد تكون في الرأس أحيانا. إذن موضع الوضع. طيب، إذا كان العضو الذي عليه الجبيرة يغسل ثلاثا، فهل يمسح ثلاثا؟ في المسح على الخفين والجوربين المسح كم مرة؟ مرة واحدة كما ذكر كثير من أهلنا. طيب، الآن لو كانت الجبيرة على القدم، إذا كانت الجبيرة على القدم، في فرق بينها وبين إذا كانت على الذراع؟ طيب، إذا كانت على الرأس، الأصل في المسح أن مبناه على التخفيف، ولذلك لا تكرار فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة. قال: لأن المسح إذا كرر كان كالغسل. مجموع الفتاوى. إذن لا فرق، الجبيرة كانت على القدم ولا كانت على الذراع، المسح عليها مرة واحدة. والقاعدة تقدمت: كل ما كان فرضه المسح فشأنه التخفيف. طيب، إذا نزع الجبيرة أو أبدلها فما الحكم؟ الحكم في نزع الجبيرة كالحكم في نزع الخف، وفيها ذات الخلاف، فمن قال ببطلان الوضوء هناك قال به هنا، ومن قال يلزم غسل الرجل هناك قال به هنا، ومنهم من فرق بين إزالتها قبل البرء وبعده، لأنه أحيانا في شيء اسمه غيار، قل تعال بعد 3 أيام نغير لك، تعال بعد أسبوع نغير لك، والعلة باقية. طبعا نحن ذكرنا الخلاف في قضية هل يشترط الطهارة لوضعها ولا لا، فالذين قالوا اشترط سيقولون بلوازم ذلك في حال تبديل الجبيرة، لكن نحن الآن إذا مشينا على الراجح وهو أنه لا يشترط الطهارة لوضع الجبيرة، فسنقول لو غير الجبيرة وغير الضماد فلا يشترط شيء هنا، لكن الذين فرقوا بين الإزالة قبل البرء وبعده سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قلع الجبيرة سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن قلع الجبيرة بعد الوضوء، هل ينقض الوضوء أم لا؟ طبعا من أي جهة السؤال هذا؟ يعني السؤال ورد من أين؟ ما هو سبب السؤال؟ أن خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ نحن في مسألة الجوربين خفين مرت معنا المسألة، هل خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء؟ وذكرنا الترجيح أنه لا ينقض، طبعا بعضهم ذكر أنه ينقض، لكن الراجح أنه لا ينقض، ولم ترد الشريعة بنص فيه نقض الوضوء. نواقض الوضوء في الشريعة معروفة، فليس منها خلع الجورب أو خلع الممسوح عليه. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن قلع الجبيرة بعد الوضوء، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فأجاب الحمد لله هذا فيه نزاع، فالآن هو أثبت الخلاف شيخ الإسلام، قال والأظهر أنه لا ينتقض، لا ينتقض الوضوء، كما أنه لا يعيد الغسل، لأن الجبيرة كالجزء من العضو، والله أعلم. انتهى. إذن لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها يعني الجبيرة أو انتقاضها، ويعيد شدها في الحال أو متى شاء. الشرح الممتع. نأتي الآن إلى حكم المسح على طلاء الأظافر، لكن ليس المقصود بطلاء الأظافر تبع المكياج هذا، وإن كان بعض النساء تسأل عنه، تقول هل يجوز الوضوء على طلاء الأظافر؟ فإذا قلنا لها لا يجوز ولا بد من إزالته، لأنه لا بد من إزالة أي شيء يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، قالت ليه؟ والمسح على الجوربين؟ فكأنها تظن أن المناكير هذه مثل الجورب، مع أنها يمكن لو أرادت أن تقيس الأظافر الصناعية يمكن يعني، لكن مع أنه ما لها وجه، طبعا ما لها وجه الأظافر الصناعية، ما لها وجه أن يقال يجوز المسح عليها في الوضوء أبدا. يجب إزالة الأظافر الصناعية والطلاء والبوية، يجب إزالتها من أعضاء الوضوء والغسل، لو غسل جنابة حدث أكبر ولا أصغر، يجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر أو في الوضوء والجسم في. لكن الآن القضية قضيتنا ليست هذه، في بعض الأمراض الجلدية أو بعض الإصابات يوضع من جرائها دواء مثل الطلاء على الأظافر، ولا يمكن إزالته لأجل الضرر، فإذا وجدت الضرورة إلى وضع طلاء، هنا ما قلنا الطلاء ليس هو المكياج هذا، على الأظافر لوجود مرض فيها ونحو ذلك، فهذا الطلاء إذن هذا طلاء دوائي وليس طلاء زينة، طلاء دوائي، ففي هذه الحال يرخص بوضعه ويمسح عليه إذا أمكن المسح عليه، لأنه قد يكون من النوع الذي يتجمد كثيف، كثيف له سمك ويتجمد وممكن المسح عليه وبدون ضرر، يشكل كذا طبقة، ففي هذه الحالة يرخص بوضعه ويمسح على الطلاء عند الوضوء والغسل، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على العضو الجريح. قال مالك رحمه الله في الظفر يسقط، في بعض الأمراض الجلدية أو نسأل الله السلامة في بعض الحوادث تسقط الأظافر، قال مالك لا بأس أن يكسى الدواء ثم يمسح عليه، يعني عند الوضوء مثلا. قال النووي حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة، ثم قال وكذا لو وضع قشر الباقلة ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة، على خدشه فهو كالجبيرة، وكذا لو طلى على خدشه شيئا، وكذا الشقوق على الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها، يعني صار فيه شروخ، صار فيه شقوق، دواء غائرة دواؤها أن تملأ، تحشى بشيء، الدواء يحشى فيها، فقد يظهر إلى الخارج شيء. فهنا قال الشقوق على الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها، كذلك لو مسح عليه فلا بأس. طيب الآن انتهينا من مسائل تتعلق بالمسح سواء في الخفين والجوربين أو الجبائر. للتذكير كان عندنا مسألة، يعني كان عندنا مسألتان مرة الدرس الماضي، واحدة فيها لبس الجوربين على طهارة ومسح على الفوقاني بعض المدة ثم نزعه، فيجوز أن يمسح على التحتاني بقية المدة، لأن الشرط حاصل في إيش؟ لبسه على طهارة كاملة مائية. طيب وقلنا لو أن الخف له طبقتان ظهارة وبطانة ومسح على الظهارة ثم انسلخت، فله أن يمسح على البطانة. طبعا بعضهم يورد مسألة يقول الجورب إذا دار، الجورب يقول أحيانا بعض الجوارب تدور يصير الظاهر باطن والباطن ظاهر، فهذا ما في إشكال، ما في إشكال يمسح، هو جورب واحد. طيب أوردنا مسألة الجوربين، ثم قلنا واحد لبس حذاء على جورب والحذاء ما يغطي كل القدم، طيب فمسح على الحذاء والجورب معا، فإذا خلع الحذاء ما يستطيع أن يمسح على الجورب. وقلنا ما هو الفرق بينه وبين المسألة السابقة؟ أيوة، أن الحذاء مع الجورب شيء واحد، وأن الحذاء وحده ما يغطي القدم، فما هو مثل مسألة الجوربين، لأن الحذاء وحده ما يغطي، فكان المسح عليهما شيئا واحدا، فإذا خلع الحذاء كأنه خلع بعض الممسوح، واضح؟ فكأنه قد خلع بعض الممسوح، يعني زي كأنك مثلا لبست جورب مسحت عليه ثم خلعت نصفه فما عاد تستطيع تمسح خلاص. وضبط بعضهم هذا، إذا واحد مثلا بدأ يخلع بعدين قال لا 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 خليني أكمل المدة، قالوا إذا جاوز الخلع الكعبين ما عاد يستطيع أن يردهما، أن يرده خلاص، يجب أن يخلع ويغسل القدمين بعد ذلك. فما هو الضابط لو بدأ واحد بدأ يخلع الجورب ثم قال لا لا خليه؟ نقول إذا ما جاوز الجورب في الخلع الكعبين فله أن يرده. طيب فإذن إذا لبس حذاء على جورب والحذاء ما يغطي كل القدم، فعامل الحذاء والجورب شيئا كأنه شيئا واحد ومسح عليهما يصح المسح، لكن إذا خلع الحذاء ما يستطيع أن يمسح على الجورب لأنه كأنه خلع بعض الممسوح، كما لو أنك لبست جوربا ومسحت عليه ثم خلعت نصفه، فما عدت تستطيع أن تمسح عليه. كذلك لو واحد قال لو أنا خلعت نصف الجورب يجوز أمسح على النصف وأغسل النصف، نقول لا، إما أن تمسح عليه كله أو تغسله كله. طيب لو أنه توضأ وغسل قدميه بالماء ثم لبس جوربين ثم لبس فوق الجوربين جزمتين طويلتين تغطيان القدم كلها ومسح على هذه الجزمة بعض المدة ثم خلعها، فهل يجوز أن يمسح على الجوربين بقية المدة؟ الجواب نعم، بناء على ما مر معنا سابقا في مسألة لبس الجوربين على طهارة كاملة، لبس الأول على الطهارة كاملة وأتبعه بالثاني مباشرة، ما أحدث بين اللبسين. طيب، يعني ما هو الباب التالي بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من مسح الخفين والجوربين؟ شرع في باب نواقض الوضوء، فقال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والنقض النكث وإفساد الشيء بعد إحكامه، يقال نقض الشيء يعني أفسده بعد إحكامه، فيكون المعنى مبطلات الوضوء أو مفسدات الوضوء. فإذا وجد ناقض منها حكمنا على الشخص المتطهر بأنه خرج عن صفة الطهارة إلى الحدث، والحدث أمر معنوي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها. إذن الحدث هذا حالة تقوم بالشخص، ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. والحدث الأصغر أمر معنوي، وهذا الفرق بين الحدث والنجاسة. النجاسة ماذا؟ حسية، والحدث معنوي. يعني الآن لو أن شخصا خرج منه ريح، بلاش الريح، يمكن واحد يجي يقول حتى الريح هذه محسوسة، نام شخص نام نوما مستغرقا، كان متوضئا نام على طهارة ونام نوما مستغرقا وقام، ماذا حصل للطهارة؟ انتقضت، فسدت، بطلت بأي شيء؟ بهذا الحدث. هل هذا الحدث ملموس محسوس؟ فإذا هو لو واحد قال إيش الفرق بين الحدث والنجاسة، نقول النجاسة شيء مادي محسوس، بول، غائط. الحدث شيء معنوي، معنوي ما هو حسي، ليس ملموس. ولذلك قد يحدث الإنسان بغير شيء ملموس أو محسوس، مثل النوم المستغرق. طيب، الحدث الأصغر أمر معنوي يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان، فيمنع من صحة الصلاة. وكيف يرتفع في هذه الحالة الحدث؟ هذا الشيء المعنوي كيف يزول؟ بالطهارة، بالوضوء. وأما الحدث الأكبر فهو حسي أو معنوي؟ يا جماعة، معنوي أيضا. الحدث الأكبر معنوي، حالة تقوم بالإنسان. طيب، ما هو الفرق بينه وبين الأصغر من جهة المحل؟ الأعضاء. الحدث الأصغر محله اليدان والوجه والرأس والقدمان. طيب، أما الحدث الأكبر فمحله أين؟ الجسم، الجسم كله، فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، مثلا طواف، مس المصحف إلى آخره. طيب، بماذا يرتفع الحدث الأكبر؟ بالغسل. سيتكلم المصنف رحمه الله عن الحدث الأصغر وما هي نواقض الوضوء التي تجعل المرأة محدثا حدثا أصغر. قال رحمه الله: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. السبيلان تثنية سبيل، والسبيل هو الطريق، والمراد به هنا القبل والدبر، لأنهما طريقا البول والغائط. وحيث أن العلماء يسيرون على منهج الشريعة في الحياء فيكنون عما يستقبح التصريح به بما لا يستقبح، فلذلك تجد قوله الخارج من السبيلين. طيب السبيلين جمع السبيلان تثنية سبيل، السبيل هو الطريق. نقول هذا من أدب الفقهاء، من أدب الفقهاء، مثل ما ذكر الله في كتابه في الرجل مع المرأة، فماذا قال؟ واللذان يأتيانها منكم، قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، نساؤكم حرث لكم أو لامستم النساء، إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على مراعاة الحياء، وأن ما يستقبح التصريح به تستعمل فيه الكناية. فأول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، من قبل أو دبر. طيب ما معنى قول المصنف رحمه الله مطلقا؟ يريد به أن كل خارج من السبيلين مهما كانت مادته ومهما كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو نادرا، فإنه ينقض الوضوء. طيب ما هو الخارج المعتاد؟ معروف الخارج المعتاد البول، الغائط، المذي، الودي، الريح، فهذا هذه كلها تنقض الوضوء إجماعا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة المغني. طيب النصوص الشرعية دالة على هذا، كقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال النووي رحمه الله أما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع. لاحظ الآية أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية هل ذكرت البول؟ لا. قال النووي وأما البول فبالسنة المستفيضة، يعني دليل النقض بالبول بالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط. فإذا لم يرد في الكتاب العزيز النقض بالبول، وإنما ورد النقض بالغائط، لكن السنة قد ثبتت، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. وعن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن هذا استثناء من غائط وبول ونوم. وعن محمد الحنفي قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأل فقال فيه الوضوء، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا ناقض آخر يخرج من السبيلين، يخرج من القبل. طيب ثبت بالسنة نقضه للوضوء. قال ابن المنذر ولست أعلم في وجوب الوضوء منه، يعني من خروج المذي، اختلافا بين أهل العلم الأوسط. وعن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ خلاص هنا لابد أن يفسر له. يعني هنا لما الرجل ما فهم من كلمة الحدث، لأن أبا هريرة يقصد شيئا معينا، يقصد خروج الريح، أو فسره له بأشهر أو أكثر ما يقع به الحدث. قال رجل من حضرمت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، رواه البخاري ومسلم. فإذا هنا الاضطرار للتصريح لأن الفهم لم يحصل. قال ابن المنذر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. طبعا هنا ابن المنذر يقول أجمع، يعني هذه مسألة ما فيها نقاش. لكن يا إخوان، من الجهل أحيانا، من الجهل، يقول أحد الدعاة إلى الله من الذين يذهبون إلى القرى والهجر لتعليم الناس ووعظهم، يقول: يعني ذهبنا إلى مكان ونبدأ بالمسجد، ويعني ألقينا كلمة، يقول: فجاءني إمام المسجد بعد ما انتهينا وقال: يا شيخ، يعني هذه الريح اللي تخرج من الدبر فيها شيء؟ قلت: إيه، هذه حدث ينقض الوضوء ويوجب إعادة الوضوء والطهارة. قال: كيف؟ هل هذا حدث يوجب إعادة الوضوء والطهارة؟ قال: والله أول مرة أدري. أنا كنت أتوضأ وأطلع للمسجد عشان أصلي بالجماعة، فيخرج مني ريح فأقول: هوى في هوى، وأكمل. شفتوا هذه قاعدة الأصولية العظيمة الكيميائية؟ يقول: هوى في هوى. يعني فأنا أقول: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء، هذا عندهم إجماع. لكن المشكلة أن إذا نزلت إلى مستويات الجهل الموجودة تجد أنه هذا المجمع عليه عند بعض الناس غير معروف فعلا، في بعض أوساط، يعني بعض الأرياف، بعض البوادي، يغلب الجهل. من الأهمية بمكان أن يكون هناك جولات للدعاة وطلبة العلم في تلك الأماكن لتعليم الناس. طيب، الآن لما قال المصنف رحمه الله ما يخرج من السبيلين أنه ينقض الوضوء مطلقا، الخارج من السبيلين مطلقا، قلنا يشمل ما يقع كثيرا وما يقع نادرا. طيب، ما يقع كثيرا من البول والغائط والمذي والريح، طيب، وما يقع نادرا، ما يخرج نادرا كالدم والدود والحصى والشعر، فإذا قد يخرج دم، قد يكون بالإنسان علة، قد يخرج غير ذلك من كائنات، قد تخرج حصيات، قد يخرج غير ذلك. فإذا الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. ومن الأمثلة: الريح من القبل قد يقع أيضا من المرأة. فإذا جمهور أهل العلم على أن هذه أيضا تنقض الوضوء، الخارج من السبيلين مطلقا. قال النووي رحمه الله: الخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك، ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد المجموع. قال ابن قدامة: ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض الوضوء بها، والخلاصة أن كل ما يخرج من السبيل فهو ناقض، سواء كان قليلا أو كثيرا، غالبا أو نادرا، وسواء كان الخارج نجسا أو طاهرا. الآن نتكلم عن الخارج وليس عن الحدث. سواء كان الخارج نجسا أو طاهرا، فلك الآن أن تسأل مثلا المنظار إذا أدخل الدبر، هل إذا أخرج ينتقض الوضوء؟ شوف، أنا مسألة سواء كان الخارج نجسا أو طاهرا، طبعا هم قالوا الخارج النجس البول، هو نفسه البول نجس، الغائط هو نفسه نجس، طيب، أو كان طاهرا المني، الراجح أنه طاهر لكن يخرج من القبل، وبالتالي فإن خروجه ينقض الطهارة. طيب، حتى لو كان الخارج طاهرا، الريح، بعضهم يقول هذه الريح أصلها يعني أنها طاهرة، على أي حال؟ لأن بعض الناس قد يقول أحيانا الريح لا رائحة لها، التي تخرج لا رائحة لها، ليست دائما كريهة. نقول ولو كانت هذه الريح التي تخرج طاهرة، هي لو كان شيئا طاهرا، حصى ابتلع حصاة فخرجت، أو أي خارج، أي خارج ينقض الطهارة ولو كان الخارج ليس بنجس في ذاته. ومن ذلك كما قلنا، قال ابن قدامة رحمه الله: نقل صالح عن أبيه في المرأة يخرج بفرج الريح ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء المغني. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينقض، لأنه اختلاج وليس بريح حقيقة، وأنه لو كان ريحا فليست بمنبعثة عن محل النجاسة فلا تنقض. في فتاوى اللجنة الدائمة خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء، إذن هذا ترجيح اللجنة. فإذن خروج الريح من القبل اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال ينقض كما قال المصنف رحمه الله بإطلاق، ومنهم من قال خروجه من القبل الريح يعني لا ينقض. ورجح ذلك الشيخ بن عثيمين أيضا من المعاصرين، قال هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل النجس كالريح التي تخرج من الدبر. فقالوا الريح التي تخرج من الدبر تخرج من محل النجس، فإذا خرجت من قبل المرأة فالمحل ليس بنجس. والأحوط ما هو خروجا من الخلاف؟ الوضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا بالنسبة لقضية خروج الريح، وسنتكلم مشيئة الله تعالى عن قضية السلس، وإذا صارت تخرج باستمرار يعني الريح ونحو ذلك في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.